بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وتكلم فيها لمن أشار عليه بتصنيف الصحيح الخالص الذي يكون في جملته رؤوس للمواضيع، فقال: فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمع هذا الذي رزق بعض التيقظ والمعرفة بأسباب الحديث وعلله، هو الذي يستفيد من الكتب المسندة التي لم تنشغل الصحيح أم الضعيف. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص، عوام الناس الذي ليس له اطلاع، قد يكون العام هذا يعني من طلبة العلم، من الفقهاء، من أهل اللغة، ممن لا علم له بصحيح حديث وضعيف، هذا يعتبر من العوام. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل، يعني هم لم يقفوا عند بعض الأحاديث الصحيحة، فكيف بالاستكثار والزائد منها أو من غيرها؟ قال: ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. بدأ الإمام مسلم يضع الخطة التي بها يبدأ كتابه، وهذا يعني يبين أن أي مصنف إن أراد أن يصنف كتابا لابد أن يضع في رأسه فكرة وتدور حول هذه الفكرة الموضوع. يعني كثير من الناس ممكن يبدأ في أي كتاب أي تصنيف دون أن يضع خطة أو فكرة، وهذا يشتت ذهنه وربما لا يصل. وأذكر أني كنت في أول الطلب كنت يعني لا أحضر فكرة معينة، كان مجرد بعض الأفكار تتوارض في عقلي، فأبدأ أدخل إلى أن أصل إلى مكان معين لا أعرف كيف أبتدئ ولا كيف أنتهي، ما أعرف البداية من النهاية، ومجرد جمعت جمل أشياء فكنت أحتفظ بهذه الأشياء إلى أن أستفيد منها فيما بعد، لكن هذا مرهق وقد تضيع هذه الأشياء. لكن لابد إن أردت أن تصنف كتابا أو أن تكتب موضوعا لابد أن تستجمع هذا الموضوع في عقل، بدايات الموضوع نفسه تفصيليا، المخارج، الرؤوس إلى غيرها، ثم بعد ذلك يعني إن من الله عليك بانتهاء هذا ربما يتفتح لك أمور أخرى في أثناء الترتيب والتصنيف. فقال: فإن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفي على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن أعمل إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيارة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. إذا هنا أراد أن يقسم ما صنف إلى ثلاثة أقسام وكذلك الرجال إلى ثلاث طبق، يبقى الحديث في حديث قوي، حديث متوسط، حديث دون هذين، الرجال قوي متوسط دون هذا، وهذا يعني يبين منهج مسلم أيضا في المتن، لأن بعض من صنف ربما لا يتقيد من الأقوى أو من هو الدون، يعني ربما نجد في أبي داود أو ربما الترمذي نرى أنه يبدأ بالضعيف ويبدأ ما في مشاكل ثم يختم بالصحيح، يبدأ بالمنسوخ ثم يأتي بالناسخ وهكذا. أما مسلم فوضع الخط أنه لا يبدأ بابه، طبعا هو لم يبوب أبواب، لكن على ما ساق الأحاديث لا يبدأ إلا بما صح عند أصح الصحيح ثم يتبعه بالأدنى فالأدنى، ولا يتبع هذا إلا بزيادة، يعني مسلم رحمه الله تعالى في المتن أيضا لم يكرر إلا بزيادة مفيدة، بخلاف البخاري كرر متون، لكن علة التكرير عند البخاري الاستفادة من الأسانيد، أما مسلم فربما كرر حديث ولكن قد تكون فائدة تتعلق بمتن، لأن اهتمام مسلم كان بالمتن أكثر من الإسناد، أما البخاري فكان اهتمامه بالإسناد أشد من اهتمامه بالمتن، وطبعا البخاري أجاد في الأمرين، ولكن كان تركيز البخاري على العليا من الرجال، ولذلك استفاد هو بعدما فرغ من الصحيح، استفاد من المعلقات ومن المقاطيع التي وضعها عناوين، إن لم يجد في الباب حديثا ربما يأتي بعنوان أو بحديث معلق ليس على شرطه أو بأي أمر مقطوع بقول تابعي أو صحابي أو غيره. فهذا أفاده في إتمام الكتاب. مسلم كان عنده سعة وبحبوحة في هذا، فركز على المتن تركيز عظيم جدا وما كان يزيد إلا بفائدة، قد تكون الفائدة دقيقة جدا كما في حيث إن الله ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ده أصل أتبعه بإسناد قلوبكم وأعمال لعلة أو فائدة أعمالكم. حتى نرى أن كثيرا كالإمام النووي وغيرها لما ساقوا هذا الحديث بلا أعمال وجدت كلاما نفيسا جدا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: وزيادة أعمالكم مهمة، أسقطها النووي لعلة السنة أن البخاري ساقها تابع، لكن هي من شروط مسلم فكان لزاما أن يأتي بها،
وهكذا في الصحيح، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. يعني ممكن في كلمة واحدة زيادة في الحديث فيجيب الحديث كله بكماله من أجل هذه الإيه؟ الكلمة أو هذه الجملة الزائدة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، إن ربما يأتي بجزء منه ولكن هذا الجزء ربما يبهم ما أراده من المعنى الذي هو داخل الحديث فيسوق الحديث بتمامه. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله، يعني لو في إعادة بلا فائدة لا يأتي، يبقى أغلق الباب بالنسبة لي. فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان، يبقى ينتقي من أهل الطبقة العليا من أحاديث العالية، يعني أنقى وأعلى الأحاديث، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، يبقى إذا فرغ من الطبقة الأولى انتقل إلى الطبقة الإيه؟ الثانية في نفس الباب ممن ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله أي دونه، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، يعني هم علماء ولكن دون الطبقة الأولى. قال كعطاء بن السائب، وقفة بسيطة جدا، وهي أن مسلم اجتهد في كتابه جدا، وفعلا كما قلنا استفاد من البخاري ثم استفاد من باقي الشيوخ وضبط كتابه، وهذا التقسيم الذي فعله ينبئك على أن طالب العلم لابد أن يتفهم ويقتنص الشوارد، يعني يحاول دائما أن يكون عنده سعة واتساع العلم ويطلب العلو دائما بخلاف من انشغل بالعلم ولم يحصل منه شيء. يعني بعض الطلبة تجد علومه علوم ظاهرة مجرد استفادة لنفسه، وهذا بسبب ضياع الأوقات. يعني للأسف بعض، يعني أذكر في واحد موظف، فتجده قد يكون في نهمة لطلب العلم أشد من المتفرغ، لأن المتفرغ إن لم يكن له هذا فرغ قلبه وفرغ دينه وهلا، وهذه آفة كثير ممن يتفرغ للعلم وليس له أهلية، هذه مصيبة كبيرة، لأن غالبا الذي عنده عمل يكون عنده اجتهاد عظيم جدا جدا لأنه عارف أن من عمره يضيع وقت. لذلك أذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان غالب الإخوة الذين عنده يجعلهم يعملون في الكتاب، والكتاب هذا كان من الصباح، يعني من السادسة صباحا تقريبا إلى الساعة 11 قبل الظهر بساعة، كان الكل لابد أن يعمل في الكتاب. فكنا نظن في أول الطلب بأن هذا وقت مختطف، رغم يعلم ربي أذكر عن نفسي ما استفدت إفادة أعظم من هذا الكتاب. لماذا؟ لأن كان في نفسي في عسر، كان عندي في نفسي عسر، يعني عدم اتزان في هذه النفس وأطرها على كثير من الأمور، وقد يكون بعض العلو وبعض الفساد الذي ما عالجه فيه إلا الكتاب. يعني كنا طلبة وكنا نظن مثلا، كنت مثلا عندنا نعين الأمير ونشيل الوزير ونحط السفير، وكنا لا نعبى بأحد، فأورث يعني بدء الصحوة في أوائل السبعينات إلى أن وجدنا في قلوبنا نخوة يمكن ما أطفأها إلا المعتقلات والتشرد الذي وقع لهذا، كان من جبروت عجيب. ربما الإنسان جلس في نفسه يقول من فلان هذا، وكأنه يتخيل أن فلان هذا لا وزن. أذكر زي عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كنا ننظر إليه بعين الافتقار، هذا المسكين، هذا الذي ما الذي جاء به من سوريا جاء يعلمنا نحن ونحن العلماء ونحن كذا وغير هذا. فلذلك يعني الإنسان دائما يحاول ينظر فيما يهيئ التربة للبدء. أن بعض الطلب يظل طول عمره اسمه طالب علم ولكن فاشل، ممكن يحصل بعض المعلومات ويقرأ له كتاب ومش عارف إيه وكذا لكن فاشل، لأن العبرة ليست العبرة بالاستمرارية في هذا الطريق، من يستمر، لأن كما قلت في هذا الزمن مع وجود الدراسات الأكاديمية كالهندسة والطب وهذه الأشياء بتعطي للإنسان ملك التسلق وسرق، لأن طبعا عنده أساليب في العلوم الدنيوية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فطوع هذه الأساليب في علوم الآخرة. لو واحد مثلا فوجئت واحد ما يعرف حاجة خالص وجايب بالشرح الممتع وبقى الشيخ وعمال يدي دروس وقال ويهز في ايده وراسه مش عارف مين وعنده جمهور وكله لك ده اسلوبه جميل جدا. هو مسكين جاهل جاهل بمعنى جاهل يعني. فهذا الذي يعني اجلس هذا المجلس وقعد هذا المقعد هو انه معرفة قدر نفسه. لان من عرف قدر نفسه لابد ما هو كيف يصلح التربة، كيفية اصلاح النفس، كيفية تلقي العلم، تحصيل العلم، نشر العلم، هذه تحتاج إلى أصول. وينبغي دائما طالب العلم أن يراعي مسألة الفراغ والصحة. يعني كنا في مقتبل الشباب طبعا رغم أن الأمر كان مضطر أن الإنسان لازم يتعلم، أن الجو اللي معك كله بيتعلم، حتى كان هؤلاء الزيدية والشيعة هؤلاء كانوا يتعلمون، فالجو اللي كان لابد يدعي إلى أنك تتعلم. ولكن كما قلت نظرا لاغترار الإنسان بنفسه وضياعه لوقته أفسد علينا هذا الكثير. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، هذا اللي عمره 30 سنة 27 سنة 25 سنة، هذا هو يعتبر في مستوى الطلب عند من سبق بيكون بدأ في الآخر في خريف العمر. ولما نعرف البخاري بدأ 10 سنوات ومسلم كذلك، فهذه البدايات عند هؤلاء وصل 25 20 كان بيبدأ بقى في الجد والاجتهاد وبدأ يثمر حتى وإن لم يظهر أمر، لكن بقى عنده ثمرة. لكن ممكن تجد الإنسان من دول ماشي عد 20 25 27 30 أمسك اليوم كغل، ومجرد يقنع نفسه إنه بيطلب وهو ما عنده أي أسباب هذا الطلب. ولذلك كان في مقولة قالها أحمد بن فارس: إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف ويلهيك حسن زمان الربيع فطلبك للعلم كل متى. إذا كان العام كله بهذا السرعة، ممكن لو نظرنا إلى العام الماضي كهذا العام، إيه هو الزيادة؟ ما في طبعا، أنت حصلت، لكن حصلت أشياء طفيفة وما لها ثمرة عندك، يعني ما رضيت عن نفسك بهذا الايه الحصول. فلذلك ينبغي لطالب العلم ان يجتهد وان يبذل الحال. وهؤلاء الذين سنذكرهم الان ممن هم دون الطبقه الاولى من اهل الستر والصدق، بنرى ان غالب هؤلاء انشغلوا بامر اخر شرع، يعني ما كانش عندهم فراغ، يعني سبب قله العلم عندهم العباده والاجتهاد الزائد او الخوف العظيم. يعني بعضهم اختلط من شده الخوف، يفضل عنده خوف شديد جدا ويؤثر فيه لدرجه انه عقله يخطئ. يعني كمجرد ابن سعيد هذا قالوا من العباد اللي هم شيء عجيب خوف، يعني ها حماد بن سلمة قالوا في الفضل والمنزلة والمكانة والعلو كانوا يعدوا من الأبدال أعلى من حماد بن زيد، لكن لما غلب عليه الخوف نزل المرتب، لذلك لم يروي له البخاري، لذلك كان لهم شغل آخر. فلذلك الإنسان دائما يتقن ما يحسن ويحاول يعني يجعل هذا الباب هو في المقدمة فيه، ثم ينتقل إلى ما بعد حتى يوسع له الأبواب. قال: على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء ابن السائب وهو مختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط روايته صحيحة، كحماد بن زيد وشعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة قيل روي عنه أو روى عنه قبل الاختلاط، حماد بن سلمة فقط روى عنه قبل الاختلاط وبعد، فرواية حماد بن سلمة عن عطاء خاصة بعيد. وينظر أيضا من روى عنه بعد الاختلاط، فهذا الاختلاط كان ناتج عن شدة خوف عظيم لهذا الرجل. قال: ويزيد ابن أبي زياد، وأيضا مختلط هو الهاشمي، وليث ابن أبي سليم، عندنا ليس ابن سعد وهذا ليس ابن أبي سليم، اختلط بأخريه فلا يتميز حديثه، فعلى هذا توقف العلماء في حديثه، بلغ من اختلاطه أنه كان يؤذن في الضحى في كده الساعة 9 تقريبا 8:30 10 يؤذن الضح من شدة ما وقع له من اختلاط، يعني خلب، يعني عدم تمييز في الوقت، فترك من أجلها. وأيضا كان على عبادة عظيمة جدا، ولذلك تراجم هؤلاء الناس تعطيك، يعني لأن أحيانا بعض الإخوة يقول لك أصلا ده يعمل كده ده ضعيف وكأنه بيتشفى وظفره أفضل منك، يعني لو تخيل كده ظفره تلاقي أفضل منك، لماذا؟ لأن هو له أبواب. ولكن في هذا الباب، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى تورع عن طعن هؤلاء، ولما قيل ليحيى بن معين بأنك تكلمت في أقوام هم حطوا برحال في الجنة وأنت ما زلت في الدنيا بكى، لكن الأمانة حتم على أمثال يحيى بن معين أن يتكلم. وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغير من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والرتبة، إن شاركوا أهل العلا في الدرجة إلا أنهم دونهم في المنزل، يفضلونهم في الحال والرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، وده ميزان. يعني قد يكون مثلا ما في فرق بين هؤلاء وهؤلاء، إلا أن هؤلاء اجتهدوا في الدين والعلم والعبادة والطاعة وجد وارتفعوا حتى بلغوا هذه الدرجة العليا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك أنا مثلا أتحير دائما في أمر سفيان، فإذا ما كان مستقرا قط، لا مع زوج ولا مع ولد ولا مع دنيا ولا مع الملك، كان حالته من يعني إلى أن مات مشرد في البلدان، ورغم هذا كان من أثبت أهل العلم، بل شعبة والأوزاعي وابن عيينة وابن مبارك أهل الأمن، هؤلاء ما بلغوا يعني الدرجة التي بلغها، وهذا فضل الله يتيم من يشهر. ربما كان عقله يغيب من الجوع، لكن ما أظن كان يحدث وهو جائع، حتى أنه لم يؤثر عليه هذا رحمه الله. قال: وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقران ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء وعطاء مين؟ ابن السائب، ويزيد اللي هو ابن أبي زياد، وليثا بمنصور ابن المعتمر، وسليمان وإسماعيل ابن خالد، في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظه إلى. يعني لو وزنت عطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم، حطهم في كف، وحط معهم منصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد، فرق كما بين السماء والأرض. وذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، رغم أن قد يكون الدين مقارب، بل قد يكون فيها أولى من هو أكثر تدينا وعبادة وزهدا من بعض هؤلاء، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع ابن عون، من هو من ابن عون؟ عبد الله ابن عون، وأيوب ابن أبي تميم السختياني مع عوف ابن أبي جميلة وأشعث الحمراني، بابن عون اللي هو عبد الله ابن عون البصري وأيوب السختياني البصري، مع عوف ابن أبي جميلة الأعرابي رمي بالقدر والتشيع، وأشعث الحمراني، وفي ثلاثة اسمهم أشعث، وهما صاحب الحسن وابن سيرين، يعني كان في الدرجة لدرجة التلقي واحدة، لكن بينهما كما بين السماء والأرض. كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غضي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. إبراد المسلم أن يبين لك خطته، وأنه جعل ميزان مثل أمثال هؤلاء في كيف يزن الرجال حتى يزن أحاديثهم رحمه الله تعالى. نكمل غدا إن شاء ربنا تبارك.